قال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله أي من الكتاب المبين للحلال والحرام، وإلى الرسول أي الذي أنزل هذا الكتاب عليه لتقفوا على حقيقة الحال وتميزوا بين الحرام والحلال، فترفضوا تقليد القدماء المفترين على الله الكذب بالضلال. قالوا يعني لإفراطهم في الجهل وانهماكهم في التقليد: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أي كافينا ذلك، يكفينا هذا. وحسبنا مبتدأ والخبر ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا كافينا هذا هو المبتدأ. ما هو الذي حسبهم؟ ما وجدنا عليه آباءنا يعني الذي وجدنا عليه آباءنا، هذا هو الخبر. فما بمعنى الذي. والواو في قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، الواو هنا للحال، للحال دخلت عليها همزة الإنكار. أولو يعني لما المفصلة يقول إيه؟ أحسبهم ذلك؟ ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أحسبهم ذلك؟ أيهتدون ذلك؟ حتى ولو كان هؤلاء الآباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فإذا الواو هنا حال. أي نعم. ودخلت عليها همزة الإنكار أي أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا أي لا يعرفون حقا ولا يفهمونه ولا يهتدون أي إليه. قال ابن الصري: والمعنى أن الابتداء إنما يصلح للعالم المهتدي، وإنما يعرف ابتداؤه بالحجة. ففيه ذنب أن يقتدي الإنسان بعالم غير مهتدي، ولا يكون مهتديا إلا إذا بنى قوله على الحجة والدليل، لأنه إذا لم يكن معه حجة ودليل لا يكون عالما ولا مهتديا، فوجب أن لا يجوز الابتداء به. وثمرة الآية قبح التقليد ووجوب النظر واتباع الحجة. وقد فسر التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي احفظوها وقوموا بصلاحها. في أحد عندهم طبعة مكتوب فيها عليكم بأنفسكم في الآية، بس الجايين عنده خطأ هنا في طبعة القاضي كنعان. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي احفظوها وقوموا بصلاحها لا يضركم من ضل إن اهتديتم. قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، وقيل المراد غيرهم. في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤترة وأجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك. رواه الحاكم وغيره وصححه الترمذي وروى أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة عن أبي بكر الصديق قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني ينبئكم ثم يجازيكم به. يقول الحكيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أن تصلحوها باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يضركم من ضل، لا يضركم من ضل هؤلاء الضالون الذين سبق حكاية كلامهم ومذهبهم، الذين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أي نعم. أو ممن أخذ بشبهة فضل بها أو عاند في قول أو فعل. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا اهتديتم إلى الإيمان. وكأن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار في كفرهم وضلالهم، كان يثقل ذلك على المؤمنين. فقيل لهم عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها والنجي بها في طريق الهدى، لا يضركم ضلال الضالين وجهل الجاهلين إذا كنتم مهتدين. فإذا هذه الآية حقيقة من الآيات التي ينبغي التنبه واليقظة عند دراسة تفسيرها، لأن يعني كثيرا من الناس يضعونها في غير موضعها. فالآية لا تدع أبدا إلى الأنانية، يعني يكفيك نفسك نفسك ما دمت أنت مهتد فلا تبالي بالآخرين، لا ليس المقصود ذلك. لكن الآية على هذا الوجه الأول المقصود بها يعني لا تماما كالمقصود من قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، فلعلك باسع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هذا تهوين وتخفيف على الرسول عليه السلام وعلى الأمة أيضا، يعني ألا لا يشقن عليكم ما يقع من هؤلاء من استمرار مع الكفر وإيذائهم الإيمان. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإن من يطع الله ورسوله فقد ركب، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. فهذا هو المقصود هذا التفسير الأول، يعني لا يضركم ضلال غيركم إذا كنتم أنتم مهتدين، لا يشقن ذلك عليكم ولا تتحصلوا حسرة تكادوا تقتلكم، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكان هذا من شدة رحمته للأمة صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول الزمخشري وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم، فهو مخاطب بهذه الآية، يعني لا تشتغل ولا تضيع وقتك وجهدك وطاقتك لحكاية ما عليه أهل الباطل من الضلال. تقول الزوج الفلاني شتم الإسلام وقال كذا، الصحابي الفلاني كتب مقالة قال فيها كذا، والبستان كثير الفلاني فعل كذا، ومجلد كذا فعلت كذا، وإذاعة كذا فعلت كذا، وفي التمثيلية الفلانية قالوا كذا. إذا كأنك تنصرف بهذا عن وظيفتك في عبودية الناس كما تعرف تحقيق العبودية بأن تنشغل بحكاية والاسترسال في متابعة ضلالات أعداء الدين. فتأمل قول الزمخشري هنا وكذلك، يعني يدخل في الآية أو يخاطب بهذه الآية من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي. إلى هذا الحد لا حرج إنسان يتأسف طبعا، وكل مؤمن يتألم مما يصنع أعداء الدين، ولكن يقول ولا يزال يذكر معايبهم ومناكرهم، لا يبقى له شك إلا أنه يذكر معايبهم ومناكرهم، فهو يخاطب بهذه الآية كي لا ينشغل عن الحق الذي كلف به بتتبع أضاليل هؤلاء الملحدين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم اشتغلوا بما كلفتم به، ليس معنى ذلك أيضا أن ترضى بكفر الكفار أو لا تتألم بتفسيرهم الإسلام، لا، المقصود أن لا يعني بدعوة الآخر يعني لا تنشغل بهم وبذكر مكانتهم عما كلفت به من الحق، لأن هذا الذي يفعله أعداء الدين في كل وقت وفي كل زمان ومكان ليس أمرا جديدا ومستغربا على المؤمنين، بل هو أمر أخبره الله سبحانه وتعالى به مطلقا. لم نسمع قوله تعالى من قبل لتبلون في أنفسكم وأموالكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالأمر هنا بالصبر والتقوى، والصبر والصبر الجميل، اصبر صبرا جميلا. أيضا إلى الله مرجعكم، يعني تركب دائما المآل والمصير، فإن هذا يوافيك على ما أنت ويعينك على ما أنت فيه من الغربة. إلى الله مرجعكم يعني بعد الموت، مرجعكم جميعا أنتم وهؤلاء الذين يعادوا لكم، هل ينبئكم أن يخبركم بما كنتم تعملون، أي في الدنيا من أعمال الهداية والضلال. فهذه الآية وعد ووعيد للفريقين، وتنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بعمل غيره، تنبيه على أنكم اشتغلوا بما ينفعكم في دينكم ولا تشتغلوا بذكر ما يصنعه أعداؤكم. لماذا؟ لأن كل منكم سيحاسب بعمله هو لا بعمل غيره، ولذلك قال عز وجل إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، والمقصود فيجازيكم به. أيضا لا يستدل بالآية على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الظاهر من الآية أن ضلال الغير لا يضر، وأن المطيع لربه لا يكون مناقضا لذنوب العاصي، وإلا فمن تركهما مع القدرة عليهما فليس بمرتد، وإنما هو بعض الضلال الذي فصلت الآية بينهم وبينهم. يعني بعض الناس قد يستدل بالآية أيضا على إبطال الأمر المعروف والنهي عن المنكر أخذا من ظاهرها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا رأيت من قد ضل عن طريق الله بأن ارتكب المعاصي أو البدع أو المخالفات، هذا من يضرك أنت في دينك، هذا في الحقيقة ليس على إطلاقه ولا تحته الآية بهذا الطريق. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنتم. لماذا نقول هذا بسرعة؟ لأن الإنسان إذا كان يعني قادرا على تغيير المنكر بأي درجة من درجات الإنكار ثم قصر في إنكاره، فإن ضلال غيره يضره أم لا يضره؟ يضره في حالة القدرة على إزالة المنكر وإنكاره. ضلال الغير يضره، لماذا؟ أن لله حقا عليك في إنكار هذا المنكر. ففي الحقيقة أن ضلال الغير يضر القادر على تغيير ضلاله او منكره، واضح؟ ولذلك ايضا يجب ان نحسن فهم الايه، لا يضركم من ضل اذا او عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، يعني لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لا ينبغي ابدا او لا يصح حملها على ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر عند القدره على إنكار هذا المنكر، لأن المطيع يؤاخذ بذنب العاصي ويضره ضلال العاصي إذا قدر على تغيير المنكر ولم يغيره. هنا ليس هذا فحسب، بل هذه الآية نفسها هذه الآية نفسها يستدل بها على التكليف بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، من ضل إلى جريده، فمن قدر على إنكار المنكر ولم ينكره فهو من الضالين الذين يحذرنا الله أن نفلت مثلهم. يعني كأن الآن سيتفهم أيضا يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم مثلا بأن تلزموها طاعة الله والتزام شرعه بأن تنكروا المنكر على أهله إذا كنتم قادرين على ذلك، لا يضركم من ضل بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر وهو قادر اذا اهتديتم انتم بفعل الامر المعروف والنهي عن المنكر بشروطه، واضح؟ فالالتزام بالامر المعروف والنهي عن المنكر هو من جمله الاهتداء اذا اهتديتم، وترك الامر المعروف والنهي عن المنكر مع القدره هو من جمله الضلال الذي امرنا الا نتبع ولا نسير لن يتورط فيه. اذا ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر من تركهما مع القدره فليس بمرتد، وانما هو بعض الضلال الذي فصلت الايه او فصلت الايه بينهم وبينهم. ولو استدل على وجودهما، يعني يمكن ان نبذل هذه الايه يستدل بها على وجود الامر المعروف والنهي عن المنكر بقوله تعالى عليكم انفسكم، كان اولى، لانه يدخل في ذلك كل ما لزم من الواجبات. عليكم انفسكم يعني الزموا انفسكم بكل ما وجب عليكم، كما فعل المهاجمين في تفسيره حيث قال عليكم انفسكم اي الزموها، الزموا ان تصلحوها باتباع الدلائل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والعقليات المؤيده بها ودعوه الاخوان الى ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بإقامة الحجج ودفع الشبه. الله سبحانه وتعالى يعني حكم بأن كل إنسان في خطر، والعصر إن الإنسان لا في خطر، كل بني آدم في خطر، إلا من جمع هذه الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لم إذا آمن وعمل الصالحات ولم يتواصوا بالحق فهو خاطئ من الخاطئين، وإذا آمن وعمل الصالحات وتواصى بالحق لكنه لم يتواصى بالصبر فهو أيضا نوع من الخسران. وأمرهم بالمعروف ونهينا عن المنكر بما امكن من القول والفعل، لا تقصروا في ذلك اذ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، بدعوتهم الى ما انزل الله والى الرسول واقامه الحجج لهم ودفع الشبه عنهم، وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بما امكن من القول والفعل، ولا تقصروا في ذلك اذ الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. من التقصير او الايفاء قولا وفعلا في حق انفسكم او غيركم. انتهى كلامه. ونقل الرازي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى انه قال هذه اوكد ايه في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعتبرها الامام المبارك عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى اوكد ايه في ايجاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانه قال عليكم انفسكم. يعني ايه عليكم انفسكم؟ يقول يعني عليكم اهل دينكم. انظر كيف الطلب مبارك عليكم انفسكم يعني اهل دينكم، لاننا نلاحظ كثيرا في القران استعملت عباره انفس النفس او الانفس في حق اطلقت في حق الاخوه في الدين الموافقين في الدين، كقوله تعالى لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، اي بإخوانه ولا تلمذوا انفسكم، والمقصود لا تلمذوا اخوانكم من يطعقنا بإخوانه، فسلموا على انفسكم على احدى التفسيرين اخوانكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم، قال أموالكم يعني أموال أنفسكم والمقصود أموال المسلمين هم. نعم مثلا قوله تعالى اقتلوا أنفسكم، مقصود اقتلوا إخوانكم يقتلوا بعضكم بعض، هذه كانت توبة اليهود، والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن سبق أن يعني أشرنا إلى بعضها. فالشاهد من هذا كله أن عليكم أنفسكم يعني عليكم أهل دينكم، عليكم أهل دينكم، ولا يضركم من ضل يعني من الكفار اذا اهتديتم انتم، واضح لا يضركم من ضل يعني من الكفار، وهذا كقوله اقتلوا انفسكم يعني اهل دينكم، وقوله عليكم انفسكم يعني بان يعظ بعضكم بعضا ويراغب بعضكم بعضا في الخيرات وينفره عن القبائح والسيئات. والذي يؤكد ذلك ما بينا ان قوله عليكم انفسكم معناه احفظوا انفسكم من ملابسه المعاصي والاصرار على الذنوب، فكان ذلك امرا بان نحفظ انفسنا، فاذا لم يكن ذلك الحفظ الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك واجبا. وروى الامام احمد عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقابه، يوشك أن يعمكم الله عز وجل بعقابه، يعني معناه أننا لا نستطيع أن نحفظ أنفسنا إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا وروى النبي عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تطمع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، أو أما والله لقد سألت أنا عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة بنفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمرة، من عامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن مبارك وجاب بغير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم، قال لا بل أجر 50 منكم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم، يعني طبقا لهذه الرواية إن صحت يعني يفهم منها أن الآية تكون على ظاهرها في هذه الحالات إذا توفرت هذه الشروط، يعني عليكم أنفسكم إذا جزمتم بأن لا قائل من وراء الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي هذه الحالة عليكم أنفسكم، عليكم من عليك بخاصة في نفسك، يعني الذين يحيطون بك سواء من أهل بيتك أو أولادك أو إخوانك في الدين الذين يعظمون الشرع ويلتزمون الدين، فعليك بهم وإلزمهم ودع عنك أمر العوام، فإن يعني عامتهم يكونون في هذه الأحوال. أنا والله لقد سألت عنها خبيرة، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك تمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، يعني استمروا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى إذا رأيت هذه العلامات، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، شح والضمر مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤخرة، يصبرون الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما، يعني سوف تأتي أيام تشتد فيها غربة الإسلام ومعاني المؤمن الموحد المطيع لله عز وجل ورسوله، كما يعاني الشخص إذا قبض على الجمر المتقل. تخيل الإنسان إذا قبض على هو فقط لا يلبس الجمر فقط أو لا يختلف منه، لكنه يمسكه بكل قوة دون أن يعني يترخص في التخلي عن دينه وعن إيمانه. فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، يعني لا يعاني إلا بسبب أنه متدين، ولا يحارب إلا لأنه يطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يضاعف للصابر على هذا الأذى، يضاعف ثوابه يعني للعامل فيهن في هذه الأيام مثل أجر 50 رجلا، يأخذ مثل أجر 50 رجلا. فالصحابي سأل الرسول على 50 من الذين يعيش بينهم أم 50 منا من الصحابة؟ قال بل أجر 50، بل أجر 50 منكم. طبعا هذا لا يلزم منه أن يكون الواحد من هؤلاء أفضل من الصحابة، فإن مضاعفة الأجر في هذه الأشياء لا يمكن أن تفي بفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخط أعظم فضيلة على الإطلاق وهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاحبته، فليس معنى هذا أنه يكون أفضل من الصحابة أيضا. حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله يقول: عليكم أنفسكم. قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مح اسكت. نعم، مح أن اسكت، لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن، ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب، ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يلق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فأمر نفسك. وعند ذلك جاء تأويل هذه الآية، أخرجه ابن جرير. وأخرج أيضا أنه قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى، يعني أيام الفتنة، فإن الله قال: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، يعني نحن مسؤولون عن أن نبلغكم، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقد ضعف الرازي ما روي عن ابن مسعود وابن عمر مما سقناه، قال: لأن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب عام، وهو أيضا خطاب مع الحاضرين، فكيف يخرج الحاضر ويخط الغائب؟ انتهى. يقول القرطبي: ليس مراد ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما إخراج الحاضرين عن الخطاب، وأنه لم يعني بها إلا الغيب، وإنما مرادهما الرد على من تأولها بترك الأمر المعروف النهي عن المنكر، فأعلماه بأنه لا يجوز الاستشهاد بها في ترك ذلك والاستراح لظاهرها إلا في الزمن الذي بيناه. وحاصله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ما قبلا، فإن رد في مثل ذلك الزمن فليقرأ عليكم أنفسكم، فهذا مرادهما والله تعالى أعلم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيخصمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. حقيقة هذه الآية من الآيات التي تحتاج إلى يعني تركيز في فهمها وفي تفسيرها، وقد أفاض المفسرون في الكلام فيها حتى قال الشعب في حاشيته على الكتاب واتفقوا على أنها أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما، وإن كان بعض العلماء لا يوافقونه على ذلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، معنى إذا حضر أحدكم الموت يعني هل حضر الموت حقيقة أم حضرت مقدماته وثماراته؟ أي نعم، فكيف يوافق وقد مات؟ فحضر أحدكم الموت يعني حضر أحدكم ثمارات الموت أو علامات الموت حين الوصية، هذا بدل من الظرف وليس ظرفا للموت ولا لحضوره، فإن في الإرسال تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها. طيب فين المبدل منه؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. فقوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت يقول أي ظهرت أمارته حين الوصية بدل من الظرف. إذا ليس المقصود حين الوصية أن هذا هو ظرف للموت، وإنما هي بدل من الظرف، فإن في الإبدال تنبيها على أن الوصية من المهمات التي لا ينبغي التهاون بها. اثنان هو الآية فعلا فيها يعني صعوبة إلى حد كبير في الإعراب، لكن نحاول. إيه إعراب اثنان؟ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم. صحيح خبر أن شهادته للمستبعد، شهادة أحدكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان، فالخبر متأخر شوية، لكن الخبر هو إيه؟ اثنان خبر مرفوع بالايه؟ ها؟ بالالف لانه مسمى. طيب اثنان، والحقيقه هي ظاهره ان هي يعني ظاهرها كلمه اثنان، لكن لما نيجي نفسرها نقول ايه بقى؟ نيجي نفسرها نقول شهاده اثنين. شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان يعني شهاده اثنين، فيقدر هنا ايه؟ مضاف وهو شهاده اثنين. نعم. يعني شهادة بينكم حينئذ شهادة اثنين، أي شهادة فالشهادة على أن خبرها محذوف، يعني أي فينا نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان. واضح؟ يعني من كلمة اثنان فاعل ليه؟ على أن خبرها محذوف، يعني فينا نزل عليكم أن يشهد بينكم إثنان، فتكون إثنان هنا فاعل للفعل يشهد، فعن إما نقول يشهد إثنان أو شهادة إثنان في التفسير. روى عدل منكم، أي منكم يعني من المسلمين، روى عدل منكم من المسلمين، الآخران من غيركم أي من أهل الجنة، إذا عجزتم عن المسلمين فآخران شهادة إثنين من غيركم من أهل الجنة. إن أنتم ضربتم في الأرض، سبق أن فسرنا كلمة ضربتم كثيرا، ما معناها؟ سافرتم، سافرتم فيها، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما، ما معنى تحبسونهما؟ تضعون في السجن؟ لا، معنى تحبسونهما أي توقفونهما للتحليف، توقفونهما للتحليف من بعد الصلاة أي صلاة العصر، من بعد الصلاة أي صلاة العصر. إن شاء الله في التفسير القادم الآية دي يعني لازم يكون حوالي ربع الامتحان أو نص منها، علشان نعطيها تماما في تفسير. من بعد الصلاة أي صلاة العصر، كما قال ابن عباس وسنة من التابعين. طيب كيف يقال في التفسير من بعد الصلاة يعني صلاة العصر، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يعين صلاة العصر في القرآن الكريم؟ قيل عدم تعيينها لتعيينها عندهم للتحليف بعدها، لأن عند العرب أو عند المسلمين طبعا أيضا تعظيم الحلف بعد العصر، من حلف في الحديث ما أذكره الآن، من حلف بالله كاذبا بعد العصر من كبائر الذنوب المهلكات، أن يحلف بالله كاذبا بعد العصر، فوقت العصر له وضع خاص في القتل فيه، وإن كان إنسان مطالبا بالصدق في الحلف في كل وقت، لكن أنا تكلمنا المدة العيلة في تفسير صلاة العصر في هذه النقطة بالذات. من بعد صلاة العصر، من بعد الصلاة صلاة العصر كما قال ابن عباس وسلة من التابعين، وعدم تعيينها لتعيينها عندهم بالتحليف بعدها، لأنه وقت اجتماع الناس، لأنه وقت اجتماع الناس، لأن الناس في الغالب إذا كانوا في السوق فترة الضحى والفريضة وكذا، لكن إذا جاء العصر في الغالب ينفض السوق بعد العصر، حتى الإنسان اللي عنده رأس مال وجاء على العصر خلاص بيبقى إيه راحت عليه الصفقات يعني في هذا الوقت. وكنا ذكرنا قصة أعتقد من مدة يعني لما تكلمنا على الخسران الذي يؤخر تجارته إلى بعد العصر، بمثال الرجل الذي كان يتجر بألواح من إيه؟ من الثلج، قوارب من الثلج دي بضاعة بتاعته، فإذا لم يستطع أن يبيعها حتى دخل العصر وانفض الناس ورجعوا وما في يعني الناس يشترون، فكان تكون خسارته عظيمة، لأن خطر الربح وخطر رأس المال، كان رأس ماله إيه؟ فيكون ماهل. ولذلك قال بعض العلماء ما فهمت هذه الآية والعصر إن الإنسان لفي خسر، حتى حصلت واقعة في يوم من الأيام كان في السوق بعد العصر، فتاجر من كان رجل كان يبيع الثلج المجمد، قوالب الثلج هذه يحمل قوالب الثلج ويجري في الشارع او في السوق ويصرخ في الناس يقول ارحموا من يذوب راس ماله، ارحموا من يذوب راس ماله، لان هذا الثلج اذا ذاب وصار ماء هل سيستطيع بيعه؟ فراس المال نفسه بيذوب. فنفس الشيء فقال ان هذه الايه والعصر ان الانسان لفي خسر، يعني العصر راس مال الانسان هو الوقت، فاذا ضاع منك الوقت فقد خسرت الربح وخسرت ايضا نفس راس المال اذا ضاع عمره. الشاهد هذا استطراد فقط كمجرد التخفيف بسبب طول الايه. من بعد الصلاه الى صلاه العصر، فاول شيء بسبب تخفيف صلاه العصر لانه وقت اجتماع الناس، خلاص خطبه السوق والناس يجتمعون جميعا في المسجد في صلاه العصر. ايضا هو وقت تصادم ملائكه الليل وملائكه النهار، فيجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار كما هو معروف في صلاه العصر وفي صلاه ايه الفجر وفي صلاه الفجر. واجتماع طائفه الملائكه معنى ايه؟ معنى طائفه الملائكه حينما يجتمعون ملائكه الليل وملائكه النهار فيه تكثير للشهود منهم على صدقه او كذبه، معناه الشهود تكثر من بني ادم، لان الناس متكبره الان ما في سوق، امر اخر ملائكه الليل وملائكه النهار موجوده شاهده على هذا الذي يحلف، ان حلف كاذبا او حلف صادقا هذا فيه تكثير للشهود عليه من الناس ومن الملائكه، فلعل هذا هو الحكمه في تخطيط صلاه العصر. وطبعا هذا غير متوافق صلاة الفجر. صلاة الفجر الناس تعود إلى بيوتها وممكن ما يجتمع مع وجود ملائكة النبي النهار لكن الناس يكونوا قد تفرقوا في المساجد الأخرى صلى الله عليه وسلم، فيكون أقوى من غيره وأقوى. وعن الزهري، الزهري قال في تفسير الآية من بعد الصلاة، قال بعد أي صلاة للمسلمين كانت، أي صلاة من الصلوات الخمس، وذلك لأن الصلاة داعية إلى النطق والصدق. الإمام الزهري يقول بعد الصلاة عموما أي صلاة لا يشترط أن تكون صلاة العصر، لأن الإنسان إذا صلى فالصلاة تدعو أو الصلاة تدعو إلى الخير يعني وتنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا كان حديث عهد بالصلاة فإن الصلاة يعني تنهى عن أن يكذب في حلفه، فهي داعية إلى النطق والصدق وناهية عن الكذب والزور، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالتعريف في الصلاة إما للعهد أو للجن، إما للعهد العهد الذهني، فإذا قلنا إنها للعهد يبقى إيه هو بقى؟ صلاة العصر. زي إيه فعصى فرعون الرسول، فمعروف من هو الرسول؟ ها؟ موسى عليه السلام، ما لكم؟ فعصى فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام. ها؟ طيب. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك الصلاه اذا قلنا للعهد هي الصلاه المعهوده عندكم هي صلاه العصر التي تحلفون بعدها. او الجن من بعد الصلاه يعني اي صلاه تشمل كل يعني صلاه على قول الزهري. يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم، اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحدثونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين. فيقسمان اي لحيد احلفان بالله ان ارتبتم أي إن سكتتم فيهما بخيانة أو أخذ شيء من تركة الميت. قوله تعالى لا نشتري به ثمنا، لا نشتري به ثمنا جواب للقسم، جواب للقسم يعني والله لا نشتري به ثمنا، أي يقولان لا نأخذ لأنفسنا بدلا من الله، أي من حرمته عرضا من الدنيا أن نحلفها ونزيلها بالحلف الكاذب، أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، لأجل المال لا نشتري به ثمنا ولو كان، أي لو كان من نقسم له ونشهد عليه المسؤول عليه الصح والكلام ذا قربى أي قريبا منا، ولو كان يعني الفاعل هنا إيه؟ ولو كان ذا قربى المقصود إيه؟ ولو كان ما أقصد الفاعل أقصد يعني الاسم اسم كان، ولو كان هو ذا قربى يعني من نقسم له ونشهد عليه، فالمدلول عليه صح والكلام تدل عليه ذا قربى قريبا منا تأكيد لتبرؤه من الحلف كاذبا ومبالغة في التنزه عنه، كأنهما قال لا نأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا ولو انضم إليه رعاية جانب الأقرباء، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ يعني لو كان قريبا ما كنا نفعل هذا، فكيف لو لم يكن قريبا لنا؟ واضح؟ فهو أبعد من أن نشتري به ثمنا. ولا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي أمرنا الله تعالى بإقامتها وإضافتها إلى الاسم الكريم تشريفا لها وتعظيما لأمرها. إن إذا لمن الآثمين، إن إذا يعني إن إذا إن كتمناها لمن الآثمين أي المعدودين من المستقرين في الإثم. ثم قال عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان لله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر أي إن اطلع بعد التحليف على أنهما أي الشاهدين الوصيين استحقا إثما أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو غلول أو غلول شيء من المال الموصى به إليهما. فآخران يقومان مقامهما، يعني رجلان آخران يقومان مقام اللذين عثر على خيانتهما، أي في توجه اليمين عليهما لإظهار الحق وإبراء كذبهما فيما ادعيا من استحقاقهما لما في أيديهما. أي نعم، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني هذان الذين اللذان حلفا، إن ابتدى بعدما حلف على أنهما استحقا إثما خيانة أو غلول من المال، أو زعم مثلا أن هذا المال قد هو قد أوصى به إلينا أو أعطانا هذا القدر من المال قبل أن يموت مثلا، فآخران يقومان مقامهما، يعني يتوجب على شخصين آخرين أن يقوم مقامهما في إظهار الحق والحلف من أجل إظهار هذا الحق، أي نعم لإظهار الحق وإبراز كذبهما فيما ادعيا من استحقاقها استحقاقهما لما تأذيهما. إن عثر على أنهما الشاهدين الأولين قد استحق إثما بأن زعم أن هذا المال، هذا الرجل مثلا وهبنا هذا المال أو أعطانا هذا المال أو يعني هو من حقنا، واضح؟ فآخران من فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني إيه؟ يعني من ورثة أخران، من ورثة الميت الذين استحق من بينهم الأوليان، أي الأقربان إلى الميت الوارثان له الأحقان بالشهادة، أي جريم، فالأوليان فأنت استحقا، ومفعول استحق محذوف، قدره بعضهم وطيتهما، وقدره ابن عطية ما لهم وثالثتهم. وقدره الزمخشري أن يجردوهما للقيام بالشهادة لأنها حقهما، ويظهر بهما كذبا كاذبين. وقرئ على البناء للمفعول، أي من الذين استحق عليهم الإثم، أي جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته. فالأوليان مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني إيه؟ فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران من الذين استحق عليهما أو استحق عليهما، لأنه كل ومن هما؟ من هما هذان أخران؟ فيأتي جواب الأوليان، الأوليان أو هو بدل من الضمير في يقومان أو من آخران. وقد زود ارتفاعه بالاستحق على خمس مضاف، أي استحق عليهم نسب الأول، استحق عليهم نسب أو استحق عليهم نسب أوليين منهم بالشهادة. وقرئ الأولين جمع أول أو الأولين على أنه صفة للذين، مجرور أو منصوب على المدح، ومعنى الأولية التقدم على الأجانب بالشهادة لكونهم أحق به، لأنه هؤلاء يكونون من أقرباء الميت. وقرئ الأوليين على التثنية وانتصابه على المدح، أفاده أبو السعود. وقرئ الأولين تثنية أول نصبا على ما ذكر كما في البيضاوي. وحقيقة كان كثير أيضا في الأعراب، نستطر على هذا القدر في الأعراب. أي نعم. لشهادتنا أحق من شهادتهما، لشهادتنا أحق يعني بالقبول من شهادتهما، أي لقولنا إنهما خانا وكذبا فيما ادعيا من الاستحقاق أحق، لا مش لقولنا، لا لقولنا. يعني يجي الاثنين اللي كانوا مع الراجل ده في السفر وزعموا او يعني زعموا انه ان هذا المال الذي كان معه هو ملكه، يعني لهما هو او اعطاهما اياه، واضح، او اوصى به اليهما، اي نوع من الخيانه او الغلول، فيؤتى لهذين الرجلين بعد صلاه العصر ويحلفان على هذه الوصيه. فان عثر على انهما استحق اثما بان انهما استحق اثما بخيانه او غلول، وجاء أقارب الميت وقالوا اثنان من أقرب الأوليان، يعني أولى وأقرب الميت، اثنان من أقرب الميت يأتون بعد ذلك في نفس الوقت في الحلف يعني بعد الصلاة، ويختمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني لقولنا لقولنا ده شهادات يعني لقولنا أحق بالقبول من شهادتنا. قولنا إذا لا شهادتنا يعني على هذين لأنهما خانا وكذبا، هذا المعنى لا شهادتنا المقصود لقولنا إن هذين الرجلين قد كذبا وخانا ويعني فيما ادعيا من الاستحقاق، هذا القول منا أحق من شهادتهما المتقدمة لما أنه قد ظهر للناس استحقاقهما للإثمين. وما اعتدينا أي وما تجاوزنا الحق فيها أو فيما قلنا فيهما من الخيانة لا نتهمهما جزافا. إنا إذا لمن الظالمين، إنا إذا يعني إن اعتدينا لمن الظالمين أي أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله تعالى. سنكون ظالمين أن يعني أن نستعمل الحلف باسم الله في ظلم هؤلاء، أي أوزنا وضعنا الحق في غير موضعه. يعني هكذا التسلسل، أنا أعيد العبارة أن هذا الكلام خلاصة الكلام في الآية. معنى الآية أن الرجل إذا حضرته الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، يعني معي مال كذا أعطوه لفلان أو الوصية كذا إلى آخره، فإن لم يجدهما لم يجد المسلمين فرجلين من أهل الكتاب يوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه، فإذا قدم بتركته فإن صدقهما الورثة وعرفوا مال صاحبهم قبل قولهما وتركا يخلى سريرهم. وإن اتهموهما إن طعم الورثة في هذين الرجلين فإن اتهموهما رفعوهما إلى السلطان، فحلف بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. فإن اطلع الأوليان، فإن اطلع الأوليان الأقربان من المجلس يعني الورث على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأن لم نعتد، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. هكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما. قال الإمام ابن كثير وهذا التحرير للورثة والرجوع إلى قولهما، والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوط في جانب القتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة. وقد ورد في السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إلى آخرها. قال: برئ الناس منها غيري وغيري عدي بن بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتى الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني كهم يقال له بديلة ابن أبي مريم بتجارة، معه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، يوصل هذا المال إلى الفضة إلى أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام، كان الاثنين قرض، أخذنا ذلك الجام الفضة يعني فدعناه بألف درهم وقسمناه أنا وعدي، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا. وفقدوا الجام، فقدوا الجام، قالوا يعني أعطوهم ما بقي بعد ما استهلكوا من المال ما استهلكوه، الباقي دفعوه إلى أهله ولم يذكر شيئا عن الجام. فطبعا أهل كان يعرفون أن هذا الجام أعظم ما يملك، فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلم بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يحكم به على أهل دينه، فحلف فنزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزلت 500 من عدي بن بداء. هكذا رواه الترمذي وابن جرير عن محمد بن اسحاق به فذكره. وعنده فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالهم البينه فلم يجدوا فامرهم ان يستخلفوه بما يعظم به على اهل دينه فحلف. فانزل الله هذه الايه فقام عمرو بن العاص ورجل اخر فحلف. فهذان ايش الاثنين هما الايه الاوليان. فنزعت الخمس من علي بن بدأ. ثم تكلم الترمذي على اسناده يعني نفس القصه تقريبا أيضا. والحديث يعني اصله في البخاري في كتاب الوصايا. والجام هو الاناء جام الفضه وتخويفه ان يجعل عليه الصفائح من ذهب كخوف النحل. ومن التوابع لصحه هذه القصه ما رواه ابن جرير باسنادين صحيحين وابو داود باسناد رجال وثقات عن الشعبي ان رجلا من المسلمين حضرته الصلاه بدقوقا بلد اسمها دقوقا قال فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال فقدم الكوفة فأتي أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبره وقدم الكوفة بتركته ووصيته. فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأحلفهما بعد العصر بالله ما قانا ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غيره وانها لوصيه الرجل وتركته. قال فامضى شهادتهما يعني قوله هذا امر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله عليه السلام يعني هذا الحديث لم يتكرر بعد وفاه الرسول عليه السلام منذ حادثه قصه سليم وعدي بن بدا. ثم قال عز وجل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين. بين عز وجل وجه الحكمة والمصلحة المتقدم تفصيله بقوله ذلك يعني هذا ذلك الحكم المذكور فيما سبق أدنى أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود أو الأوصياء الشهادة في نحو تلك الحادثة على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من العذاب الأخروي. واضح ذلك يعني هذا التشريع لأن مثلا لو أن شاهدين مثلا من أهل الكتاب على مالي أنهم إذا بدل أو غيره ثم اعترض الأوليان اللي هم الأقرب للميت على ما فعلا واتهمهما فسيرد الحق وينتزع منهما الى هذين الاوليين او الى الورثه. واذا عرفوا ذلك فان ذلك ادنى يكون دافعا لهم الى ان يعزم الشهاده على وجهها اي نعم او الوجه بمعنى الذات والحقيقه يعني على حقيقتها. قال ابو سعود وهذه كما ترى حكمه شرعيه التحليف بالتغليظ المذكور ذلك يعني ذلك التغليظ التحليف ويكون بعد صلاة العصر لكي تكثر الشهود من الملائكة والشهود من الناس ويخشى بالله ما غيرنا ولا نسلم إلى آخره. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه بيان لحكمة شرعية رد اليمين على الورثة معصوف على مقدر ينزع عنه المقام كأنه فيه ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة أو يخاف أن ترد اليمين على المدعين بعد إيمانهم فيقضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ويغرموا فيمتنعوا من ذلك. واتقوا الله واسمعوا اتقوا الله أي في مخالفة أحكامه التي منها هذا الحكم وهو ترك الخيانة والكذب واسمعوا أي ما تؤمرون به سماع قبول والله لا يهدي القوم الفاسقين أي القادمين عن طاعته ومتابعة شريعته أي إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعهم يعني لا يهديهم إلى ذلك. استفيد من الآية أحكام الأول لدوم الوصية حال الخوف من الموت وحضور قرائنه لأنه تعالى قال حين الوصية أي وقت أن تحق الوصية وتلزم إذا أجل الوصية إذا ظهرت أمارات الموت يجب على الإنسان أن يكتب الوصية أو يوصي ويشهد عن الوصية إذا حضرت أمارات ومقدمات الموت. الأمر الثاني قال بعضهم دل قوله تعالى اثنان غير عدل منكم على ان الحكم شرطه ان يشهد فيه اثنان عدلان، وهذا اطلاق لم يفصل فيه بين حق الله وحق غيره ولا بين الحدود وغيرها الا شهاده الزنا، فلقوله تعالى في النور ثم لم ياتوا باربعه شهداء وهذا مجمع عليه. قال ابن القيم في اعلام المرتين انه سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من الشهود ولم يذكر ان الحكام لا يحكمون الا بذلك، فليس في القران نفي الحكم بشاهد ويمين ولا بالنكول ولا باليمين المردوده ولا بايمان القسامه ولا بايمان اللعان وغير ذلك مما يغير الحق ويغيره ويدل عليه. والشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي ادله عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله ابدا، فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، او يضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، ولا يقصد ظهور الحق على امر معين لا فائده في تخصيصه به مع متواجد غيره في ظهور الحق او رسام عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه. قوله تعالى واخران من غيركم دلال على صحه شهاده الذمي على المسلم عموما، لكن خرج جوازها فيما عدا وصيه المسلم في السفر بالاجماع. واضح؟ يعني تصح شهاده الذمي على المسلم، هذا يؤخذ من الايه او اخران من غيركم، لكن خرج جوازها فيما عدا وصية المسلم في السفر بالإجماع. قال بعض المفسرين ذهب الأكثر إلى أن شهادة الذميين قد نطقت، وعن الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي وصريح والراضي لله وجده الإمام عبد الله بن حسين أنها صحيحة ثابتة. وكذا ذهب الأكثر إلى أن تحليف الشهود منسوخ، وقال طاووس والحسن والهادي إنه ثابت. يقول القاسمي أقول لم يأتي من ادعى النسخ بحجة تصلح لذكرها و تستدعي التعرض من الفئات. قال ابن القيم في اعلام الموقعين امر تعالى في الشهاده على الوصيه في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين او اخرين من غيرهم، وغير المؤمنين هم الكفار. والايه صريحه في قبول شهاده الكافرين على وصيه في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بعده ولم يجد بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ، ليس في سورة المائدة منسوخ، وليس لهذه الآية معارض البتة. ولا صح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير قبيلتكم، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب بها المؤمنين كافة بقوله يا أيها الذين آمنوا، فلا يمكن أن تفسر من غيركم يعني من غير قبيلتكم. واضح؟ ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله من غيركم أيتها القبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا من الآية، بل إنما فهم منها ما هي صريحة فيه، وكذلك أصحابه من بعده. عن في قوله تعالى من بعد الصلاة دلالة على تغليظ اليمين، يعني ممكن اليمين يغلظ أنواع كثيرة زمانية أو مكانية، يغلظ اليمين من ناحية الزمان، يغلظ عن طريق الزمان بأن يكون بعد العصر، إذا أردت تغليظ اليمين فإنه يكون بعد صلاة العصر. أما في المكان فإما في المدينة عند المنبر أو في مكة بين الركن والمقام. ولذلك يعني ورد في بعض الآثار تغليظ الحلف بين الركن والمقام، حتى في الأحاديث ايضا يبايع رجلا بين الركن والمقام لتوثيق العقود لشده حرمه في المكان، وهو مكه المكرمه ثم الحرم مسجد الحرام ثم بين الركن اللي هو الحجر الاسود يعني ومقام ابراهيم عليه السلام، حتى ان هذا المثلث الواصل هو طبعا في الماضي لم يكن مثلثا لكن الان مثلث الواصل بين الركن اليماني وبين الحجر الاسود وبين زمزم، هذا المثلث يسمى ايه؟ الحطيم. الحطيم لأن من حلف فيه كاذبا فإن الله يحطمه. أي نعم. كذلك يعني حقيقة الجمهور يعني ذهب إلى أن هذا نوع من التغليظ، أضافوا أشياء كما ترون، قالوا في الزمان بعد العصر هذه ثابتة، أما في المكان ففي المدينة فإن المنبر أو بمكة بين الركن والمقام وفي بيت المقدس عند الصخرة وبغيرهما في المسجد الجامع، واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل. وذهبت الجاهلية والحنفية والحنابلة إلى أن اليمين لا تغلظ بزمان ولا مكان، وأخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على من على المدعي واليمين على من أنكر ولم يطفل. قالوا وقوله تعالى في هذه الآية من بعد الصلاة يحتمل أن ذكره لأنهم كانوا لا يعتدون الحكم إلا في ذلك الوقت. قال بعض الزيدية هل التغليظ في المكان والزمان على سبيل الوجود أو الاستحباب؟ أيضا من يعني الأشياء التي أحدثت في تغليظ الأيمان أن يأتي بالمصحف ويضع يده عليه كنوع من التغليظ في هذا الحدث. قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة المختار التغليظ في الأيمان بفساد أهل الزمان، وذلك مروي عن أمير المؤمنين المصطفى وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس ومالك والشافعي. قال والمختار أنه مستحب غير واجب. قال ابن أبي القرب في قوله تعالى فيقسمان بالله دليل على أن أقسم بالله يمين وليست أقسم فقط، كلمة أقسم وفقط دون أن يقول بالله لا تكون يمينا، لكن إذا قال إذا أراد أن يقسم فيقول أقسم بالله، لقوله تعالى فيقسمان بالله. كذلك في قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله فيه دليل على تحريم كتمان الشهادة وذلك لا إشكال فيه. قال السيوطي تخصيص الحدث في الآية باثنين من أقرب الورثة على قراءة الايه الأوليان الأوليان لخصوص الواقعة التي نزلت لها، ثم ساق رواية البخاري السابقة والإشارة إلى اتفاق باثنين من أقرب الورثة أيضا، وإن كان فيهم كثرة ممكن يكون ورثة كثيرون، لكن الذي الحديث التي وقعت فيها باثنين. ثم يقول القرطبي في ختام تفسير هذه الآية الكريمة تحت عنوان غريبة، قال مكي في كتابه المسمى بالكشف هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما وتفسيرا، ولم يزل العلماء يستشكلونها ويكفون عنها. قال ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في 30 ورقة أو أكثر، وقد ذكرناها مشروحة في كتاب مفرد. قال ابن عطية هذا كلام من لم يقع له المزاج من في تفسيرها، وذلك بين من كتابه رحمه الله تعالى يعني من كتاب مكي، يعني بيستفد كل 30 ورقة لك يعني فبيعترض على كلمة ان ممكن يجمع تفسيرها في ايه في 30 ورقة، فبيعترض عليه الامام ابن عطية. ما كلية ابن عطية؟ لا كلية ابو ريح، اصل دي مهمة لان ابن عطية هو واحد مشهور جدا، ولكن الناس فجأة ان هو نفسه ابن عطية ابو محمد عبد الحق امام جليل جدا من ائمة المغرب، الامام ابو محمد عبد الحق هو ابن عطية. اي نعم. فابن عطية بيعلق على كلام مكي حينما قال ويحتمل ان يبسط ما فيها من العلم في 30 ورقه غلطه. فقال ابن عطيه هذا كلام من لم يقع له المزاج في تفسيرها، يعني ليس عنده من الخطوبه العلميه ما يزيد على 30، فيحتمل اكثر من ذلك، وذلك بين من كتابه رحمه الله تعالى يعني كتاب مكي. قال الشعب في حكيته على الكشاف واتفقوا على انها اصعب ما في القران اعرابا ونظما وحكما. أقول أي القرطبي هذه الآية الكريمة غنية بنفسها مع ما ورد في سبب نزولها وما قاله حبر الأمة وترجمان القرآن في معناها عن التشكيك فيها والتكلف لإدخالها تحت القواعد والتمحر لتأويلها، فخذ ما نقلناه من محاسن تأويلها وكن من الشاكرين. كنا نود أن نختم بهذه الختمة الحسنة، لكن حتى نكمل التفسير القرطبي نختم بأخذ تفسير الجليل، نختم بما قاله السيوطي دون تعليق إن شاء الله في تفسير هذه الآيات الثلاث، وبالتالي لا يبقى من سورة المائدة سوى الربع الأخير من سورة المائدة، فالاختبار إن شاء الله تعالى في سورة المائدة يكون الثلاثاء بعد القادم، فنقول من الآن حتى يتعد الإخوة في المراجعة والحسن إن شاء الله تعالى.